مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال هذا اللقاء. مشاهدينا الأعزاء، حديثنا الليلة عن موضوع هام وخطير، ألا هو موضوع تقسيم السودان. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تقسيم السودان تحديدا؟ ومن هم وراء هذا المخطط؟ وكيف يمكن مواجهة هذا المخطط؟ وما هو دورنا في المرحلة المقبلة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نجيب عليه من خلال هذا اللقاء. ونرحب باسمكم في عرين نقطة التحول بفضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا. أهلا ومرحبا بك دكتور.
مرحبا بك أستاذ.
منورنا دكتور.
البارك في عمرك.
دكتورنا، يعني موضوع تقسيم السودان، قبل ما احنا نتحدث عنه كنا عايزين مقدمة من حضرتك نبين لماذا الاهتمام بداية بقضية السودان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى علمنا، قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والأمة الواحدة كالبنيان يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر له سائر الجسد بالسهر والحمى. والسودان الآن يئن من وطأة مؤامرة اشترك فيها الصهيونية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، تستهدف تكريس التمزق. وقد يعني يأتي هذا اللقاء بعد أن استمعنا عبر أجهزة الإعلام أن مصر قد تبنت المشروع زراعة 1,000,000 فدان في السودان من الموسم القادم بالقمح علشان تغطية احتياجاتنا، وأن السودان كمان سيسعى إلى زراعة النباتات التي ممكن توفر الزيت وتطوير مصانع السكر عشان يبقى في اكتفاء من السكر. اقترن هذا الخبر، وهذا يزعج أعداءنا الذين أعداء ثورة 25 يناير أو الثورة التي اندلعت في كافة أرجاء العالم العربي والإسلامي. واقترن هذا بخبر غريب. هذا الغريب أن مجلس الأمن قد تبنى قرارا بالإجماع يطلب فيه من السودان، حكومة السيد بشير، حكومة الشمال، الانسحاب من منطقة أبيه. يعني غريب، يطلبون من رئيس دولة،
يعني الواحد يخرج من وطنه،
من وطنه. يعني شيء غريب، عشان نعرف المنظمة الدولية اللي بتكيل بكيلين.
صحيح.
دي منظمة لا خلق ولا قيم ولا مبادئ. الكيان الصهيوني أديله 93 سنة يحتل فلسطين وتعترف القرارات الدولية أن دي سلطة احتلال، ورغم هذا لم يتحرك مجلس الأمن ولم يتخذ قرار ويطالب الكيان الصهيوني من الانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية. الشيء اللي لفت نظرنا هنا أنه بيطلب من، وطبعا هنا القضية مش هتقف عند قضية الانسحاب، القضية أخطر من ذلك، هو استكمال مخطط التقسيم والتمزيق والتطويق
والتفتيت.
لأنه والتفتيت يستهدف بالدرجة الأولى أيضا مصر.
تمام.
لأن المفروض دلوقتي هو يريد تحريك المؤامرة في جنوب السودان ممكن تؤدي إلى اندلاع قتال، وبيقين أن الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية لهم قواعد عسكرية في أريتريا والصومال، وهم مستعدين الآن لإشعال الفتنة في المنطقة.
تمام.
فلذلك والأمة طبعا يعني غفلانة، فإذا اهتمامنا ينبع من احنا أمة واحدة.
تمام.
والسودان في خطر والعالم العربي والإسلامي كله في خطر.
كلام جميل. طب السؤال اللي بيطرح نفسه الآن دكتور جمال: من هم وراء هذا المخطط؟
بيقين يعني وراء هذا الكيان الصهيوني.
تمام.
وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، لأن كلها هي التي ضغطت على حكومة السودان منذ وقت طويل للقبول بالاستفتاء.
تمام.
وأنا الحقيقة استغربت كيف وطن أو مسؤولين عن البلد يقبلون باستفتاء على تمزيق الوطن، على تمزيق جسد هذه الأمة تحت هذا الضغط قبل السودان، وخاصة أن العالم العربي والإسلامي خزل السودان في هذه القضية. فإذا استكمال هذا المشروع، ويستهدفون كما يعني ما لدي من أوراق تؤكد تؤكد ان المسألة مش هتقف عند تمزيق وتقسيم ده، احنا فضة نقل البرنامج النووي الصهيوني كله الى ارض جنوب السودان كمان، واستكمال عملية التنصير
جنوب نمرة ثلاثة،
وقف التحكم في مياه النيل.
يعني هو جنوب السودان عشان موضوع مياه النيل
ده احد الاسباب.
تمام.
لكن الثروات اللي في السودان
آه.
هو ما الذي اتى بالغرب الى بلادنا؟ ليه اوروبا امريكا؟ ليه جابهم ايه اللي جابهم من العراق؟
بداية من الحملات الصليبية.
يعني نقدر نقول ان هذا العدو له خط استراتيجي ان هو التحكم، لكن القضية الاخطر الان
تمام.
هو نجاح الثورة المصرية واندلاع الثورة في كافة ارجاء العالم العربي والاسلامي، نحن على ابواب يقظة تستفيد فيه الامة العربية عافيتها وتستعيد هويتها، وتبتدي تقول ان لقوة الاحتلال نبي برا، احنا لسنا في حاجة اليكم.
يعني نستطيع ان نقول ان غياب الدور المصري قبل الثورة احد اسباب انفصال السودان؟
ليس فقط غياب الدور المصري، لكنه كان يد خطة التمزيق. يعني ما القضية كلنا كنت تقف موقف المتفرج، وخاصة ان العدو كان حريصا على اشاعة الفتن بين مصر والسودان، وحدثت محاولة لاغتيال الرئيس حسني مبارك في رحلة من رحلاته، فألصقوها بالسودان، فمزقوا العلاقة بين مصر والسودان. لكن المفروض لا شك فيه ان مصر التي فرطت وسلمت للكيان الصهيوني بأرض فلسطين وتمده بالغاز وتمده بكل ما يقوي منه وتنكرت للمقاومة الفلسطينية، لا شك فيه هذا. يعني عطول هذه السياسة لا تفسير لها بالخيانة، يا الخيانة أو الجهل، ولكن أنا بتصورش أبدا أن أمة تعيش الخيانة على هذا المستوى. فلذلك هو الآن منابع النيل مستهدفة، الثروات مستهدفة، تنصير السودان مستهدف، منع يعني القصد من تحجيم دور السودان في نشر الإسلام في أفريقيا. وأنا أعرف بابا روما كان في مرة وقف في إعلان يقول مع نهاية القرن الحادي العشرين سنعلن أن أفريقيا دولة نصرانية الإسلام شكل فيها الأقليم. فإذا هو العقبة الآن أن الإسلام بينساح من أفريقيا، عاوزين يمنعه. وبعدين في نفس الوقت استكمال مشروع التمزيق للعالم العربي والإسلام، الكيان الصهيوني أعد لحرب أعد لها الآن، منها تمزيق مصر وتمزيق السودان وتمزيق الجزيرة العربية وتمزيق سوريا ولبنان. يعني ده داخل، فهو الذي يسرع الآن هو عملية الثورات، هو عاوز يجهد الثورات.
طب في رؤيتكم يا دكتور، يعني بداية أو تحديدا، من المسؤول عن موضوع انفصال السودان؟ هل مصر أم الدول العربية أم من؟
هو الجميع مسؤولون.
تمام.
العالم الإسلامي مسؤول.
تمام.
الدول العربية مسؤولة، وأيضا مصر مسؤولة. لأن هي معنية، لأن السودان هذا كان يشكل جزء
صحيح.
من الكيان العضوي لمصر والدولة العثمانية العالمية. كانش مصر، كانت مصر والسودان حدودها السياسية عند تطل على المحيط الهندي
قطعة واحدة.
قطعة واحدة. يعني كانت مصر والسودان حدودها منابع النيل، فيكتوريا وألبرت وإدوارد، اللي بيسموها دي أرض الأرض الإسلام، وسموها بأسماء أجنبية. اللي دخل مصر، اللي دخل الاحتلال الإنجليزي إلى أفريقيا مصر في عهد الحكام أبناء محمد علي الخونة اللي هو محمد توفيق وإسماعيل أول. فأنا عاوز أقول ده كان الكيان ضخم. مصر والسودان تطل في شمالها على البحر الأبيض، شرقا على البحر الأحمر، حدودها الجنوبية كانت موجودة أوغندا وأفريقيا الوسطى، يعني جزول بعض المحافظات، لكن في النهاية جنوب تطل على البحر على المحيط الهندي، وتطل شرقا على جنوب شرق آسيا، وتطل أيضا على منطقة الخليج العرب. فإذا تم تقزيم هذه الأمة تفتتها، والتمزيق مستمر الآن. يعني نفسي أقول فإحنا الآن منابع النيل في خطر، إخواننا في خطر، وكان المفروض أن جامعة الدول العربية تتحرك. يعني لماذا لم تقف في تصدر بيانا أن هذا غير مقبول، أن يطلب مجلس الأمن اللي بكل بكلين اللي خذل فلسطين وخذل أمتنا في مواقع معتربة، أن يطلب من شعب من دولة أنه تسحب قواتها من جزء من أراضيها، وكمان موقفها أن كان يجب أنها ترفض حتى لو قبلت حكومة السودان عملية الاستفتاء. كيف يسمحون لدولة إسلامية عربية إنها تقبل بالاستفتاء على أن نمزق جسدي. فين علماء الأمة؟ فين هم الأمة؟ منظمة العمل المؤتمر الإسلامي كنت بتصور النهاردة تطلع بيان تقول يا مجلس الأمن ما كان لك أن تصدر قرارا بهذا الشكل، وكان على جامعة العربية تدعو الاجتماع عادل، ما سمعنا. وأنا أطالب الآن الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية اللي بدأ يخطو خطوات فاعلة للتواصل مع أخواننا في السودان وتحقيق الوحدة بيننا وأبناء الوطن العربي الإسلامي، يجب أن يتحرك ويدعو اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية ويقول لمجلس الأمن أنت تكيل بمكيالين، هذا قلان ظالم والسودان أمة واحدة، حتى لو حصل انفصال لكن أمة واحدة، أنتم تسعون لتكريس وأيضا المفروض أن هو يجب أن يطالب بالولايات المتحدة الأمريكية ويطالب الكيان الصهيوني والدول الغربية أن تسحب قواتها من الجنوب وأن تترك السودان وشأنه. إحنا أمة لها كرامة ولها عزة، وإذا ما كانش منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية أنها تقف موقف حازم لنصرة السودان وحماية السودان وبالتالي حماية العالم العربي والإسلامي، أنا أعتقد على الشعوب أن يكون لها موقف. وأنا أطالب الآن شباب الثورة وشباب الثورة وشيوخ الثورة أن يعقدوا مؤتمرات صحفية. صحيح أن الآن لازلنا في بداية الطريق، يقولوا فيها للسودان شعبا وحكومة نحن معكم، لفلسطين شعبا نحن معكم، ليبيا شعبا نحن معكم. طب لأن في هذه القضية أنا عاوز إيقاظ وعي الأمة، لازم الأمة تدرك الرسالة بتاعتها.
كلام جميل يا دكتور، بس أنا عايز أقول حاجة بعد إذن حضرتك. يعني بداية قبل أن نناشد الآخرين لابد أن نناشد أهل السودان أنفسهم، وعمل أو لابد من إيقاف الصراعات الداخلية الموجودة بينهم.
فضلت الأستاذ، هذا كله وراء أجهزة الاستخبارات الأمريكية والأجهزة الموساد. أنت لو تقرأ كتاب فيما اللي هو الورقة، احنا تكلمنا عن مخططات التمزيق التي نشرها جارود في كتاب ملف إسرائيل، وما كتبه حامد ربيع مصر والحرب الخادمة، وما كتبه فوز محمد طايل وغيرهم، قالوا أن الكيان الصهيوني وضع مخططا لتمزيق المنطقة العربية بأكملها، وتكلم عن السودان وتكلم عن العراق، ده من الثمانينات. وتم تمزيق العراق والأمة لم تتحرك، وتم الاستفتاء وما كان لأهل السودان أن يستفتوا على هذا التمزيق، فده مخطط عام. وراءه الملف عندنا احنا الآن، من الذي أثار الفتنة الطائفية في مصر؟ احنا كنا في ميدان التحرير، انتم مين؟ احنا كل المصريين مسلمين ومسيحيين، تحيا الوحدة الوطنية. لكن في مخطط منشور تفصيلا ان علشان تتمكن الكيان الصهيوني من تنفيذ مخططه بدولة من النيل الى الفرات،
تمام،
لابد من تمزيق مصر، والورقة الطائفية يشتغل عليها. ده بالاضافة انه بيهرب المخدرات ومرضى الايدز ويهرب كمان السلاح، وله خلايا نائمة في مصر والعالم العربي والاسلامي، هي التي اثارت المشكلة في دارفور وما زالت، وهي التي لا زالت تعمق التقسيم في السودان. أجهزة الاستخبارات، مركز أجهزة الاستخبارات الغربية موجودة في نيروبي في قلب في أفريقيا، هي التي تثير الفتن وهي التي وراء ما يجري على أزمة السودان. هذه القضية. وكان السودان، من قال أن السودان كان مقسم؟ المفروض السودان أمة واحدة، كله كان يتكلم لسان واحد، لكن سبق ذلك مرحلة طويلة قرن من الزمان وهم يغيرون اللسان ويقطعون الأواصر. فإذا أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وهذا يستلزم يقظة، أنا عاوز أقول الشباب الآن الذي خرج يستعيد كرامة الأمة، مطالب أن يكون له مؤتمرات صحفية، ما ينساش نفسه في ميدان التحرير. وأدعو الشباب الآن، كفاية بقى وقوف في ميدان التحرير، كل شوية أحد يطلع لنا يقول لي نطلع ميدان التحرير، إحنا مرحلة العمل، وقول أعماله عاوزين عمل، مشروع اقتصادي يقدم زي اللي خرج. وأنا سعيد النهاردة أن المشروع اللي خرج ده، أن الحكومة المصرية تتبنى في ظل عصام شرف وقيادة الجيش وأيضا نبيل العربي المشروع، كان توفيقا من الله عز وجل. الغرب يريد أن يفشل مشروعات التكامل بيننا وبين العالم العربي. الكيان الصهيوني والعالم الغربي ليسوا أصدقاء، هم أعداء، التاريخ يعلمنا ذلك. يجب أن الأمة تستيقظ.
بمناسبة الغرب، تعقيب حضرتك على خطاب أوباما.
أوباما هذا ما قدم جديدا ولن يقدم جديدا ولن يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولات. يجب أن يدرك الشعب الفلسطيني أنه يبيعون له الوهم، قلنا لهم يبيعون هديله 18 سنة بيحلم بالسلام. وهو الذي هو الذي مكن الكيان الصهيوني من أن يهود بيت المقدس وأن يتجذر في وجوده في الأرض المحتلة، ومكنه أنه أن يتوحش. أوباما الآن لا يستطيع. قال له الراجل اللي هو الولد المجرم اللي هو رئيس وزراء الأرض المحتلة، قال له المفروض أن احنا لا يقبل بحل الدولتين الفلسطينيات. هو قال صراحة ويحشد الآن، وأوباما بيتكلم عشان الفترة الثانية الرئاسية، لكن هو لن يستطيع. ولذلك أنا في تصوري، الله أعلم، يمكن تكون الكيان الصهيوني عد نفسه لمعركة قادمة، لأنه في مأزق، وهو عشان يخرج من هذا المأزق ويخطط من قبل، هو يستهدف مصر ويستهدف الأرض. لكن ربنا إن الذين حضروا أولئك في الأذنين كتب الله لأغلبنا أنا ورسل. فالقضية المفروض أن إحنا عاوزين نستيقظ ونعد أنفسنا. واجهت عندنا أخطار داخلية وأخطار خارجية. الكيان الصهيوني هو دوراء الفتنة الطائفية في مصر.
صحيح.
في دي مسألة يعني.
معنا اتصال بعد إذنك.
تفضل.
أستاذ أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم دكتور جمال؟
مع حضرتك يا دكتور، اتفضل يا أخي.
السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ حضرتك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منور الشاشة والله يا دكتور.
ربنا يبارك فيك يا
حضرتك يا دكتور. الأحداث اللي هي موجودة على الساحة دلوقتي، هل حضرتك انت يعني شايف تعتبر بداية للمخططات اللي اسرائيل بتعملها بحيث ان هي عاوزة تكون دولة اسرائيل الكبرى من النيل للفرات؟
نعم.
دي بداية للمخططات بتاعتها فعلا ولا
مش البداية؟
ولا حضرتك
المشروع الصهيوني بدأ من 93 سنة، من 93 سنة
بخطوة من الخطوات،
خطوة من الخطوات. لكن المشروع الصهيوني من 93 سنة 1897 كان أمل وهدف اليهود، أعلنته بلا مواربة وتواصلت المسائل وبدأ ينفذ. وإلا لكن اللي يحصل الآن هو استكمال المشروع الصهيوني اللي يهدف خاصة بالنسبة للسودان أن تكتمل مرحلة التمزيق وتطويق مصر والعالم العربي. الكيان الصهيوني الآن هو الذي يسيطر على مدخل البحر الأحمر اللي هو مغاز بأبي مندب، وهو يسيطر على الطريق إلى جنوب شرق آسيا، ويسيطر أيضا على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بدعم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. ومش بس كده، هو وهناك قواعد عسكرية، حوالي 12 قاعدة عسكرية في أريتريا، وأيضا وضع في أيضا له قواعد عسكرية في أثيوبيا، وله مشروعات اقتصادية في أفريقيا كلها، وله قواعد عسكرية في نيجيريا. الكيان الصهيوني الآن توحش وبدأ ينتشر شرقا وغربا في غياب الأمة. الأمة نائمة. الأمة مخدرة. لكن الحمد لله ثورة 25 يناير في مصر، ثورة تونس، ثورة ليبيا، ثورة سوريا واليمن، أنا أعتقد ويجب أن نقول لها ثورة السودان، أنا طالب السودان أن يتوقف أولا، يحفظ أمنه ولا استفتاء على أبيه.
طب نسمع البشير آلي يا دكتور في حوار معاه، يقول لو لم يستبعد البشير تحول جنوب السودان إلى قاعدة للغرب وإسرائيل، ونصح الجنوب أن مصلحته تكون في العلاقات الجيدة مع الشمال، وقال إن الإقليم سيكون الخاسر الأكبر فيما لو تحول إلى شوكة في حنجرة أو خاصرة السودان.
لا نعم، كلامه هذا 100% صح. لأن القواعد العسكرية حوالين الآن الجنوب في أوغندا وفي أثيوبيا وأريتريا، قواعد عسكرية بقول من حوالي، أنا عندي إحصائية 6 سنة 10 من 92 كان في 6 قواعد عسكرية. هو الآن يتحكم في اقتصاد المنطقة كلها، قواعد عسكرية. بل كان الجنود الصهاينة يقومون بتدريب الانفصاليين على استخدام صواريخ ستينجر، بل بعض الانفصاليين المتمردين جرى نقلهم من مصر إلى إسرائيل علشان يتدربوا على قتال إخوانهم علشان فصل جنوب السودان. يعني مصر كان لها دور مخزي، هذا شيء مدون، احنا عملنا كتاب اسمه العالم المجتمع الإسلامي المعاصر.
تمام.
هذا الكلام اللي هو كتاب الإسلام المجتمع الإسلامي المعاصر فيه إحصائيات. إن إذن صور بقى مصر لما تبقى محطة تنزل فيها المتمردين عشان توجهوا إلى الكيان الصهيوني في إسرائيل ويتدربوا عشان يرجعوا يدعموا المتمردين لتمزيق السودان، وهذا هو الذي فرض على أثارة الفتنة والتمرد، وبعدين يتوجهون الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هذه ليس لا تشكل أمة، هذه تشكل عصابة دولية لا تدفع ضررا ولا ترد حقا. فلذلك أنا عاوز أقول الكلام اللي قاله البشير 100%، ولذلك أنا أعتقد أن احنا نقول له التحية كلها، لأن السودان قدم شهداء وتضحيات الحرب اللي فاتت، ولولا فضل الله ثم البشير هذا الشعب السوداني مش عارف قيمة هذا الرجل، ولا حد عارف هذا الرجل. ده احنا لو نشوف ماذا حقق بشير لأمته، يكفي أن عندهم اكتفاء في الخبز والطعام والشراب واللباس كل شيء
صحيح.
أصبح وعنده قوة لازال ورغم هذا، لكن الذي يتحرك وتسمع صوته هم الخونة، الطابور الخامس في كل مكان يتحرك. وعلى الشعوب أن تعي، وعلى شعب السودان أن يدرك أن ربنا أنعم عليهم نعمة عظيمة بحكومة الإنقاذ، هذه أول حكومة في تاريخ السودان. وإيه المفروض يعني جاءت في فترة السودان تم تمزيقه وتقسيمه، لأن كل السودان ما كانش حدوده عند جنوب السودان ولا عند أوغندا ولا عند أثيوبيا، كانت حدود السودان مع مصر لغاية بحيرة ألبرت وإدوارد ويطل على المحيط الهندي، وحدود السودان في الشرق كان البحر الأحمر وبوغازبة بالمندب وجنوب شرق آسيا. هذا السودان تم تقزيمه، ومصر تم تمزيقها وتقزيمها، ولا أحد يتكلم. المجرم اللي كان بيقول وزير الخارجية اللي كان عندنا قبل كده يقول لك حدودنا إحنا جدار الفصل العنصري غزة، وهذا إنسان جاهل لأنه كان يعرف أن مصر امتدادها الطبيعي هو الشام كلها، سوريا وفلسطين والأرض المحتلة والأردن، لأن أمن إحنا أمة واحدة، وأمن العالم العربي والإسلامي كله لا يتجزأ، فأمن مصر من أمن العالم العربي والإسلامي. فالمشكلة الخطيرة أن الأمة نسيت تاريخها ونسيت جغرافيتها، وأصبحت الآن تأثيرة التقسيم الذي كرسه سايكس بيكو 1916. تكالب تباطأت أوروبا، إنجلترا وفرنسا وروسيا، كان في مؤتمر في بطرسبرج، واتفقوا على تمزيق المنطقة، وتم التمزيق والأمة وقفت تتفرج، وجاءوا بأنظمة حكم عميلة خائنة قبلت بالتمزيق 1916. لم تتحرك الأمة بعدها، عاشت في التمزيق وتصورت. أصبح الآن اللي عنده حتة صغيرة كده خلاص بيجي الدولة، بيجي الدولة
يكتفي بها.
لذلك أنا عاوز أقول نحن الشباب لازم إحنا جزاكم الله خيرا، أنتم تسهمون في إيقاظ وعي الأمة، هذا هو وطنك الإسلامي يا ولدي، مش وطن عربي، وطنك الإسلامي في السودان، افتديه احفظه، قدم دعمك له، أيقظ وذكر الأمة. وأنا من هنا أطالب جامعة الدول العربية أن تعقد جلسة فورا. طيب إذا كانت بتستمع الراجل اللي هو مش فيه اللي معرفش الأمين العام السابق ولا الحالي، أنا طالب العربي الآن بدعوة طارية يقول السودان الآن على أبواب، يقول كده بيان على الدول الغربية أن تنسحب من السودان، ما في حاجة اسمها شرعية، شرعية الغاب مش موجودة.
يعني البيان ده ممكن يكون له صدى؟
طبعا لا، خاصة أنا عاوز أقول أنا طالب شباب، لا طالب الثوار، رغم جراحاتنا ما ننساش جراحات إخواني، لأن احنا كالبنيان كالجسد جرح ينزف هناك وجرح جراحاتنا كثيرة، ولكن يجب أن يكون لها صوت، مش بس احنا منشغلين بمصر أو منشغلين بليبيا، احنا بننشغل بكل قضايا العالم الإسلامي، وعنينا على ما يحدث على أرض فلسطين وما يجري في الأمم المتحدة والترتيب لما يجري على لفلسطين الحبيبة. لازم يفهم الشباب ان احنا امام خطر، ويفهم المسؤولون ايضا ان في قطاع من المسؤولين في بلاد بعض بلاد العالم العربي جهل ما يفهموش حاجة. لازم يدركوا ان اللي بيجري على ارض السودان يستهدف العالم العربي والاسلامي كله.
نعم، معنا اتصال بعد اذنك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. تفضل استاذ محمد.
انا بس
حضرتك على الصوت، بس ممكن ترفع صوتك بعد اذنك؟
نعم فندم.
اتفضل.
انا بقول السلام عليكم للشيخ جمال الاول وعلى حضرتك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وبشكر حضرتك الضغط العالمي الجليل الشيخ جمال اللي بين لنا من زمان قوي اطماع اليهود والصهاينه في المنطقه واطماعهم في الاسلام بصفه واضحه يعني. واريد يعني ان اشارك الشيخ جمال همه واقول له لابد ان يحمل الشباب هذه المسؤوليه ويعرفوا او يعلموا قدر المؤامرة على الإسلام ويبدأوا يأخذوا أسباب القوة. وأعتقد أن هم أسباب القوة الآن الإسلاميين أن كلهم منابر إعلامية زي قناة الحكمة والرحمة، ولا بد أن يكون لهم جرائد تحدد باسمه وتبين المخططات.
نعم.
وكنت أستاذ فضيلة الشيخ إن أنا أخذ تليفون الشخصي لأن أنا وأنا وبعض أصدقائنا بنقوم على عمل كده إن شاء الله. أنا أظنه
حضرتك ممكن تفضل تخدم كنترول. جزاكم الله خير على
ذلك. ونسأل الشيخ جمال أن يدعو إخواننا في السودان وفي سوريا وكل مكان الله. ويبصر شبابنا اللي غايب عن الحقيقة.
نعم.
بحقيقة المؤامرة التي تحاط أو تحاك في ظلمات الليل من الصهاينة والأمريكان. صحيح. ومن يعاونهم في الداخل.
جزاك الله خيرا مشاركة يا أخي الفاضل.
جزاك الله خيرا. أود أذكر الأخي الكريم هذا شيء طيب.
نعم.
لكن يجب أن يتحول يا أخي الكريم أن تساهم أيضا أنك ما استمعت إليه وما استوعبته يجب أن تعد له برامج عبر صفحات التواصل الاجتماعي الانترنت والفيسبوك في رسائل عشان الشباب. هو الشباب ما شاء الله عنده استعداد. طيب فأنا بعتقد مهمتك كل من يصل هذا الصوت يقول يا أمة استيقظي، مش السودان في خطر والأمة العربية والإسلامية في خطر ومعتقداتنا في خطر وإحداثنا الوطنية في خطر. الذين
دكتورنا ما هو عملية الثورات الموجودة في البلاد العربية عملت حجب بين قضية السودان والدول العربية يعني إلى حد ما.
طبعا نتيجة هو المشكلة الخطيرة الجهل، الجهل بالتاريخ والجغرافيا.
لا أنا أنا مقصود يا دكتور إن إحنا دلوقتي نظرا للثورات التي تقام في الآن في كل منطقة وفي كل بلدة من البلدان العربية عملت نوع من الحجب إلى حد ما لقضية تقسيم السودان، فبالتالي البلاد الأخرى مش عارفة تعمل حاجة.
نعم هذا شيء نعم مطلوب. وأيضا سكوت العلماء مؤكد. عندنا علماء في العلوم السياسية والاستراتيجية.
ما هو دور العالم في مثل هذه المواقف؟
هذه القضية العالم هو العالم هو الذي يقود.
طب عندما يتكلم العالم من او العالم من يستمع اليه؟ ده السؤال.
فضلت الاستاذ الرسول قال ربنا قال بلغ ما انزل اليك.
تمام.
يعني لو وقف الان اساتذه العلوم السياسيه اللي بيتكلموا في كل مكان يقولوا احنا ادركنا، يبقى عينيه بتقرا وهو بيستمع يفكر. يعني الخبر الذي التقطته اليوم
ايوه
وحديثك انت من يومين ثلاثه قلت اتصلت بي قضيه السودان وانا كنت يعني الكلام ده النهارده لما سمعت الخبر في صدر الصفحه الاعلاميه ان السودان ان مصر قبلت العرض السوداني لزراعه مليون فدان وتامين الزيوت وتامين صناعه السكر اقترن ذلك بقرار مجلس الامن، ادركت ان مصر في طريقها تحقيق الوحده واستيقظت لتؤدي دورها في المنطقة العربية والإسلامية على اعتبار أنها القائد والمعلم، ده اللي قاله البشير. وأن مصر الآن أنها الآن تذكرت أنها اخطأت. مصر مش معروف يقول مصر الثورة وتتحمل. فبدأت الآن أدركت الأذن، إذا القضية بدأت تتبلور في أذهاننا. فبالتالي لما اتصلت بك أنت قناة الحكم استجابت مشكورة وده شيء يقدر لها أنها تسبق الآخرين في الانشغال بقضايا الأمة. فأنا بعتقد الآن هذا الذي قمنا به اليوم هذه خطوة. نقول يا شباب إن إحنا الآن مش بس السودان، إحنا مصر في خطر ولا العالم العربي ده السودان في خطر والعالم الإسلامي في خطر، وإن هناك مؤامرة لاحتواء الثورة الثورات واحتواء المشروع الصهيوني، وإن المفروض إن إحنا لازم نستيقظ يكون صوت مسموع. ما عندناش إحنا قوات نحركها ولا وإحنا مش هندعو إلى حروب، لكن لازم يفهم العالم الغربي ان احنا نقدر نقاطع الكيان الصهيوني ونوقف صفع الغاز ونوقف تصدير مواد البناء ونقطع العلاقات لما عدو بيهيئ الان حرب قادمه وجهز لها ويتوعد ويتهدد. كيف اعمل علاقات معه دبلوماسيه وسياسيه عشان الدول العربيه بقى لها موقف حازم اولا من التعامل مع الكيان، مقاطعه وحصار للكيان الصهيوني. وأيام الله يرحمه الشيخ الملك فيصل رحمة الله 73 حرب 73 العاشر من رمضان أوقفت تصدير البترول وكانت لها موقف
صحيح.
وأغلقت مصر في 73 بوغاز باب المندب وقفل الطريق علشان البترول ما يخرجش ولا يدخل، وضجت أوروبا. كان مصر لها استراتيجية في العاشر من رمضان 73
صحيح.
أدرك الغرب هنا أن مصر لها دور، ان مدخل البحر الاحمر له اهميه استراتيجيه، ان الدول العربيه عشان كده هم اغتالوا الملك فيصل رحمه الله عليه.
رحمه الله عليه. نعم. طب دكتورنا، هناك مثلث اليهود السودان التنصير، في ظل ما يحدث الآن في السودان وتدخل الصهيوني الغربي، إلا أن السودان إلى الآن لا تعترف بالدولة اليهودية، وده من الشيء العجيب.
نعم، هذا حقيقة. يعني هذا الكلام اللي، وهذا الذي أزعجهم. ومن أجل هذا نظر الغرب بنظرة، ولذلك من يقول أن الغرب يتخذ، لأن الدولة الوحيدة التي لم تعرف بالكيان الصهيوني، أعتقد المملكة العربية السعودية لم تعترف بالكيان الصهيوني. صحيح. أيضا في بعض الدول لم تعترف بالكيان الصهيوني، هذا أزعجهم. مصر كان همها أن السودان يعترف بالكيان الصهيوني، زي ما فضلت وراء الفلسطينيين، زي ما أنا بتكلمش مصر، مصر مصرها النظام الخائن العميق
السابق،
السابق.
نعم.
النظام الخائن هي التي ظلت تزن على ودان الفلسطينيين. الفرصة متاحة، الحبوا اعترف بالكيان الصهيوني. وساعدت المغرب على فكرة أيضا، المغرب هي التي كانت تهيئ التواصل بين قادة الفلسطينيين وبين الكيان الصهيوني. الكلام اللي أنا بقوله ده كتبه الراجل اللي اسمه حامد، الدكتور حامد عبد الله ربيع، في كتابه سوف أظل عربيا. كشف هذا الأمر، لأن في أصل هنا احنا عندنا صفنا، البلد عاوزة تطهير. صحيح. أمتنا أوطانها تحتاج إلى تطهير لكافة مؤسسات الدولة في العالم العربي والإسلامي. هذا يحتاج في مركز القرار السياسي والعسكري والإعلامي، علشان تقدر الناس تعرف أن في عناصر هي التي يسرت تواصل القيادة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني عشان تخرج عهد أوسلو واتفاقية غزة الريحة التي اعترف بها الكيان الصهيوني. مصر أخطأت خطأ فاضحا، ساستها قيادتها أخطأت لما اعترفت مصر لأول مرة في تاريخ مصر أن تعترف للغازي المحتل المغتصب
بالكيان
بأنها فلسطين. نحن من مصر خرج صلاح الدين بعد 91 سنة عشان يحرر بيت المقدس، وخدمت مصر شهداء. 658 هجري خرجت مصر عشان كاس شوكة المغول والتتار. يوصل اليوم أن يجي حاكم من أبناء مصر هو أفضى إلى ما قدم، ويقول الكيان الصهيوني ده كيان حقيقي ولابد من التطبيع معه، ويأتي من خلف هذا المخلوع عشان يقول لابد من تطبيع العلاقات، وبدأ يزيف ذاكرة الأمة. أنت تفكر النهاردة في حاجة عن القضية الفلسطينية أو السودان، وحدة مصر والسودان، ولا أن حدود مصر السياسية كانت تطل على المحيط الهندي، أو مصر كانت من كيان كبير اللي هو الدولة العثمانية العالمية؟ لا يوجد، قزموا التاريخ. السنة اللي فاتت كان في مناهج التعليم صلاح الدين وكان موجود قطز، السنة دي شالوها عشان ذاكرة الأمة. أمة بلا ذاكرة، أمة بلا تاريخ، أمة بلا ذاكرة.
دكتورنا، بمناسبة التطبيع مع الكيان الصهيوني، البعض برر من الكتاب والسياسيين أن لم يكن أمام مصر سوى هذا التطبيع في هذه المرحلة ولمصلحة مصر هذا التطبيع.
هذا إنسان يا إما جاهل يا إما خائن يا إما عميل،
حاجة من ثلاثة.
حاجة فيش لأن إحنا مش مصلحتنا، إحنا عزلونا عن العالم العربي والإسلامي. كنا نتلقى منهم معونات، كنا بناخد من المملكة العربية السعودية، كنا بناخد من قطر، وناخد من دول الخليج والكويت، لكن هم لما أول حاجة هم مجرمين. يعني الغرب مجرم، الكيان الصهيوني مجرم، يدركوا أن مصر هي القاطرة، هي القائد، هي المعلم، وقالوا كده نصا في كتب. لو نقرأ كتاب الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور الحركة الصليبية، صفحة من صفحات الجهاد العربي في العصور الوسطى، ده كان أستاذ العصور الوسطى في كلية الأدب جامعة القاهرة، كتب كده، قال إن العدو الغربي يعتبر مصر رأس الأفعى، رأس الأفعى بالنسبة لأوروبا.
تمام.
يعني هي اللي بتحمي العالم العربي والإسلامي نظرا لمواردها الاقتصادية ولكثافتها السكانية. ولذلك وضعوا مخطط نفذ بحذافيره اسمه مخطط مارينو سانوت. مارينو سانوت هذا المخطط ضمن 100 مخطط لتمزيق الوطن الإسلامي. تعرف واحد اسمه دي جيفار بيقول سان بروجي دي بارتاج دي لا تركي، اللي هو الدولة العثمانية العالمية.
طب دكتور، يعني مخطط مكتوب،
مكتوب
وموجود،
وقالوا شوف مثال قضية يا أستاذ محمد، خد قضية بيقول أول حاجة إضعاف مصر اقتصاديا.
تمام.
فإذا ضعفت اقتصاديا ضعفت عسكريا، فإذا ضعفت عسكريا أمكن السيطرة على البيت المقدس والعالم العربي والإسلامي. ده كان عمره كام؟ 1615 ميلادي.
طيب ما هو ده السؤال اللي عايز أسأله لحضرتك. المخطط مكتوب وموجود في الكتب، لماذا لم يتم الاحتراز من هذا المخطط؟
وما أنت بمسمع من في القبور. الأمة تسلط عليها بعض القادة الظلمة، القادة الظلمة، مش عاوز أقول كلمة ظلمة يا جهلة، لكن ظلمة ظلمة، إن هما نسيوا إن إحنا أمة واحدة كالبنيان يا شباب، معرفينش تاريخنا الحقيقي، لأن في واحد ثقافته الشيء، ما فيش ثقافة، واحد خد ثانوية عامة ودخل كلية حربية وقائد وكذا، منين فين الثقافة التاريخية والثقافة الجغرافية؟ فين يعرف عن عظمة؟ أنا أتحدى لو عملنا إحنا النهاردة اختبارات لبعض الأشخاص إن حد منهم في موقع من المواقع الحساسة في الدرجة يفهم تاريخ الأمة ولا تاريخ الحضارة ومن العدو ومن الصديق؟ نتيجة الجهل. عشان كده أول درس نزل سنة فاعلم أنه لا إله الله.
يعني لابد من إعداد كوادر جديدة في المرحلة القادمة.
نعم، مشكلتنا تفكر إن إحنا الثورة دي وقف دورها عند إزاحة السلطان والتطهير. عاوزة تربية، التربية عبر المساجد،
يعني لابد من التصفية والتنقية،
لابد التحلية المقول
التصفية
قبل التحلية.
تمام،
لازم لازم، لأن المشكلة الآن الآن أنت عاوز تعمل مشروعات، عاوز تنهض، المشكلة في معوقات، المعوقات اللي هو جذور النظام السابق تلقاه في المؤسسات التعليمية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإدارية وفي المحافظات، وتجده في كل ده. فلذلك نحن دورنا الآن، ربنا حررنا الحمد لله على نعمة التحرير.
صحيح،
هذه نعمة نحمد الله وشكر الله، نشكر قيادة القوات المسلحة ونشكر عصام شرف والدكتور العربي المجموعة دي، ونشكر الناس المخلصين من أبناء هذه الأمة الذين وقفوا معنا. هذه مسألة، دي مسألة، لكن عاوز أقول المسؤولية عظيمة الحقيقة الآن. أنا أقول للأطالب الآن بعملية التطهير والتغيير، التطهير، القيادات التي تعرقل. يعني لو شلنا دلوقتي، لو دخلت المؤسسات الوزارات ولا الإدارات تجد هو النظام السابق المخلوع ده في كل حتة
منتشر.
عشان كده من الصعب يحدث تغيير في الداخل، إلا لما تطهير هذه الأجهزة ويدوا لها سياسة جديدة ورؤية جديدة تنطلق من أهداف العظيمة للثورات، للثورة المصرية ومصر بالذات. يعني لا شك ليبيا جزء من الكيان العضوي والسودان وكذا.
دكتورنا، يعني نعود لموضوع السودان. إلى عمر البشير يقول أيضا وأضاف أن التطورات في ليبيا خففت كثيرا من المشكلات التي عناها السودان. يعني ربطنا بين ما يحدث في ليبيا وما بين ما يحدث في السودان، وقال أن الأحداث التي حدثت في ليبيا خففت من حدة ما يحدث في السودان.
ما شاء الله، الرجل ده ما شاء الله، أنا معجب به. حتى لو كان بعض الناس
ما هي محتاجة تفسير من حضرتك.
لا فعلا، لأن كان المجرم المجرم هذا كان يشتغل ضد السودان، كان مع الانفصال، وكان يؤيد الانفصاليين، وكان يمدهم بالسلاح ويمدهم بالمال، كان جزء من الاستراتيجية الغربية، خلي بالك.
تمام،
هي فذلك الرجل النهاردة البشير، فأسأل الله عز وجل أن ينضر يبيض وجهه ووجوهنا ونصر على وحداتنا، لأن شوف الكيان الصهيوني طبعا مش هيتوقف عن، لكن أظن دعم السودان حكومة، أنا بقول النهاردة لو السودان واجه حربا أنا بعتقدون، وأنا لست من العلماء أصحاب الفتاوى، أن التطوع علشان نصرة التيار الوحدة بين جميع أراضي السودان ومواجهة المشروع الصهيوني الغربي، أعتقد يبقى فرض عين، والله أعلم في هذه الحالة.
تمام دكتور جمال، ما هي الآليات التي اتخذها بريطانيا بالاعتماد على خطة التنصير في جنوب السودان، وده من أحد الأشكاليات الموجودة في السودان دلوقتي؟
لا طبعا لا شك في، أنا كنت أتصور يعني أول حاجة في مسائل حزن خطة التنصير بجنوب السودان اتخذت بريطانيا. طب ايه اللي جاب بريطانيا هنا؟ بريطانيا ركبت القيادات او الحكام ابناء محمد علي، بداية من سعيد باشا وبعدين محمد توفيق وجابليل خليوي اسماعيل، وبدأوا قالوا احنا عاوزين نأمن منابع النيل، فدخل الجيش المصري عشان تأمين، ومكن الانجليز بان يتعرفوا على افريقيا، لأن أفارقة ما كانش يسمح بوجود الأسبان ولا الإنجليز ولا الفرنسيين، كان يعتبروهم مجرمين ويقتلونهم.
تمام،
ما قدروا يدخلوها، إنما دخلوها على ظهور الجيش المصري لغاية سنة 1899 استطاع الإنجليز أن يمسحوا المنطقة في الداخل، وبدأوا يضعوا خطتهم لتمزيق أفريقيا. ما كانش في حاجة اسمها أن أوغندا دولة مستقلة وزائير وتوجو وتشاد، كل أفريقيا دي اللي انت حضرتك تشوف
قطعة واحدة،
عبارة دولة واحدة. الأكبر قوة في أفريقيا هي مصر، ولاية عثمانية والسودان وما تلاها جنوب حتى المنابع، دي دولة كلها تتبع الدولة العثمانية العالمية. فاس اللي هي المغرب كانت كيان مستقل، تونس والجزائر مش مستقل، يعني جزء من منظومة الدولة العثمانية اللي كانوا خلفاء الكرة الأرضية. لغاية سنة 1999 أحس الإنجليز أنهم يريدون أن ينفردوا بالسودان، ولذلك بريطانيا، مصر كانت تحت الاحتلال الإنجليزي 1882، والإنجليز كانوا بدأوا يفكروا يحتلوا السودان ويمنعوا يخرجوا مصر من السودان. فالحكومة البريطانية كانت بتعتبر مصر أن دي إحدى بلادها، مصر دي مستعمرة. فكتب وزارة الخارجية البريطانية استصدرت قرار، عملت اتفاقية بين مصر وبين إنجلترا بمقتضاها أن تنسحب مصر بجيوشها من أفريقيا ومن السودان. مين اللي وقع على الاتفاقية دي؟ بطرس باشا غالي المجرم العميل الخائن، كان في وزارة الشريف باشا وزير خارجية، يوقع عن فين ولي الأمر. وبعدها دي كان بمثابة توقيع مصطفى كامل باشا الشاب، خرج لأوروبا، أنا هذه اتفاقية مرفوضة، نحن نريد تحرير مصر وتحرير السودان، ايش دخل هذه الاتفاقية غير ملزمة لنا؟ وعشان كده قتلوه، حطوا له السم وسموه مصطفى كامل. المهم الشاهد 1899 صدر قرار من الحكومة المصرية الواقعة تحت الاحتلال الانجليزي بالانسحاب من السودان. بمجرد هذا القرار رفعت بريطانيا العالم البريطاني على السودان وعلى بقاع كثيرة في افريقيا، وبدأ عملية مشروع تنصير السودان وإعداد السودان للانفصال أو التمزيق من الداخل والخارج. طبعا ده موضوع أنا بعتقد لو تيسر لنا في فرصة أخرى نعرف لا لأنه تفصيله مهم جدا. أنهم غيروا اللسان، أعلن مرتبط ثاني أن جنوب السودان منطقة مغلقة، بدأت مجلس الكنائس العالمي يركز على تنصير السودان، غيروا اللسان، التعليم، التربية، الناس بدأوا يعملوا لهم مشروعات تعليمية وتكافل اجتماعي وخدمات طبية، ومن خلالها يتم التنصير. بدأوا يمنعوا النزوح الجنوبيين إلى الشمال ونزوح الشماليين، وخاصة ممنوع قيام إقامة الشعائر الإسلامية في جنوب السودان. وبعدين في حتى قدامي أنا مشروع أنه جون ميجر اللي هو كان رئيس وزراء، وثيقة بريطانية صادرة عن رئيس وزراء بريطانيا جون ميجر في يناير 1994 إلى وزير خارجيته تبين ما يدبر لجنوب السودان من 1994. تحدث ميجر عن مواجهة تنامي الإسلام السياسي في السودان، تكلم 1994، وتكلم رئيس وزراء بريطانيا عن أهمية توحيد الفصائل المسيحية في جنوب السودان ودعمها عسكريا لفصل الجنوب عن الشمال، وأكد على أن السيطرة على جنوب السودان ستجعل مصر وشمال السودان تحت سيطرتنا التامة. ده كلام رئيس وزراء بريطانيا، إن هذا المشروع يجعل مصر والسودان تحت سيطرة بريطانيا الكاملة، وهو يقصد إقامة دولة مسيحية عنصرية تسيطر مع أثيوبيا على مياه النيل تمهيدا للتحكم في شمال السودان ومصر قلب العالم العربي والإسلامي. الوثيقة دي نشرت 1994، 94 فين كان حاكم مصر المجرم؟ فين كان النظام السياسي في وزارة الخارجية؟ هذا المشروع بصراحة مطلقة ينشر ان المفروض المطلوب ان احنا توحيد الفصائل، مواجهة التنامي الإسلام السياسي في السودان، توحيد الفصائل المسيحية في جنوب السودان، دعم عسكري لبريطانيا، بريطانيا العظمى هي اللي بتعد، هذا صادر عن رئيس وزراء بريطانيا العظمى لفصل الجنوب عن السودان. ده من 1994، ده انا بتكلم بجتزئ فترة المؤامرة، المؤامرات بدأت 1999، لكن أنا بقول 1994 يعني كم سنة؟
بقى 17 سنة.
17 سنة وهو شغال ولم يتم وهو شغال، ما حدش يتكلم ولا حد يفكر ولا حد يتكلم. يعني إيه؟ لما دليل على أن الأنظمة التي تمسك بزمام الأمة في منتهى التي تمسك بملفات السياسية وملفات الأمن القومي، يا إما جهلة يا إما متواطئين يا إما كذا. أنا ما أقدرش، أنا راجل تاريخ، لما أقرأ ببكي من الداخل. إيه اللي بيحصل ده؟ فين علماء الأمة؟ فين علماء السياسة؟ مين اللي علماء اللي بيتكلموا؟ فين أمن القومي؟ أمننا القومي من أمن السودان، أمننا القومي من أفريقيا من منابع المياه، أمننا القومي في فلسطين، أمننا القومي في ليبيا، أمننا القومي أمتنا أمة واحدة، إحنا خير أمة.
صحيح.
فلذلك أنا عاوز أقول ده جزء من المخطط. أنا طبعا أنا أتصور أنه تحتاج له تفصيل عشان ندرك.
طيب.
أن العدو أحيانا، لأن المخطط ده اللي استخدموه بيستخدموه التمزيق في مصر.
تمام.
الآن اللي بيسموها الفترة الطائفية.
طب احنا ممكن نبدأ ملف التنصير في السودان في الحلقة القادمة، بحيث ان احنا نتناوله بالتفصيل، وممكن الآن او قبل الختام نعطي يعني توصيات من حضرتك وما هو دورنا في المرحلة القادمة.
يعني انا في تصوري المرحلة الآن انا اطالب الناس، اول حاجة اطالب الشباب انه يقرأ رسالتنا ويوجهوا رسائل الى رئيس السودان وقولوا نحن معكم، نحن ندعمكم، مصر والسودان شعب واحد، ونحن سعداء بالتواصل معكم عبر المشروعات الاقتصادية، واحنا حريصين على تحقيق الوحدة. ولا تقبل يا رئيس السودان بما يسمى باستبياء، استفتاء أبيه، لأن هذا السودان شماله وجنوبه وطن واحد، أمة واحدة، ولا يحل لك لا شرعا ولا تاريخا أن تقبل بأي استفتاء.
سؤال أخير يا دكتور، هل الانفصال بين الشمال والجنوب أصبح أمر ملزم؟
مش ممكن يا أستاذ محمد، لأن ده شعب ناس متزوجين وأسر قائمة، وخاصة الفترة اللي فاتت البشير صرف مليارات الجنيه على تحضير الجنوب وقدم له مشروعات اقتصادية واجتماعية. النهاردة شعب الجنوب ما بيتسولش الخبز زينا، عنده اكتفاء، هو يديهم بالغذاء والطعام والشراب.
صحيح.
مش هيقدر يعيش، لانه لو قفل البشير الحدود لن يستطيع ان يتحرك الكيان الدولة المسيحية في الجنوب الى الشمال. هيبقى خلاص محور. تفضل خليك مع الكيان الصهيوني وامريكا، فانا عاوز اقول خليك مع هولندا. فلذلك انا عاوز اقول من مصلحتي السودان الجنوب ان يفكر الولد اسمه سيلفا كير ده، ان يفكر مصلحتك يا سيلفا كير مش مع الكيان الصهيوني ولا مع الامريكان، خليهم ينفعوك. لكن هو دي خيانه لقضيه الوحده الوطنيه، امه واحده، يبقى شعبه كل مسلمين ومسيحيين، امه واحده. سيلفا كير هو الرئيس البشير، دخل البشير خلاه نائب ليه، خان قضيه الوحده، لان المفروض كان يبقى فيه حد ادنى، حتى لو في انفصال يبقى امه واحده، يبقى كيان كونفدرالي. احنا امه واحده، لكن واضح ان يريدون المجرمون الكيان الصهيوني والولايات المتحده الامريكيه واوروبا كلهم يريدون الفصل الكامل بين السودان الجنوبي والشمالي واذاعه الفتن والحروب علشان تحقيق المخطط الصهيوني.
نعم.
اللي هو تمزيق المنطقه العربيه، لا مكنه الله من ذلك. بس خلي بالك، يجب حتى لا يصيبنا
الياس.
ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين يحدون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي. بس ربنا قال ان تنصروا الله ينصركم. لازم ان احنا الليله دي الجميله اللي تحتسنى قناه الحكمه، ربنا يتقبل وسبقها في الحديث عن هذا الملف اللي غفل عنه كثير من الناس. ارجو ان الشباب يستعيدوا ويبتدي يشتغل في ضوئه، ان يوقظ وعي الامه، قول لهم انتبهوا ما يجري على جنوب السودان، لسنا بمعزل عما يجري فيه، واجبنا أن ندعم إخواننا في السودان، نتواصل معهم ونخف، ويوجهوا رسائل الأمم المتحدة والكيان الصهيوني عبر وزارات الخارجية، يقول لهم كفوا أيديكم عن السودان والعالم العربي، لأنهم مش بس المؤامرة مش على السودان، ده على مصر وعلى العالم العربي والإسلامي. نقول لهم كفوا، استيقظوا يا شباب، وسيبكم بقى أن كل حاجة تتفضلوا تطلعوا على ميدان التحرير. بيقولوا الجمعة الجاية فيش حاجة اسمها الجمعة الجاية، ولا المفروض دلوقتي في عمل، احنا الناس من على أبواب عاوزين تحقيق الأمن.
صحيح.
والتجمعات الضخمة بتدي فرصة للبلطجية والحرامية انهم يتسللوا اليها.
نعم.
ونطالب قيادة الجيش المصري جزاكم الله خيرا، لكن مطلوب الآن القضاء تأمين الأمن. أنا عاوز أقول وأشياء من هنا إن عندكم ضباط القوات المسلحة اللي أحيلوا على التقاعد من فقط طويل لا يقل عن 1,000,000 شخص منهم، هؤلاء ممكن فترات تدريبية ويمسك الأمن بدل أجهزة الشرطة. وأجهزة الشرطة ممكن أولا أجهزة الشرطة عبارة عن إدارة مدنية ليست عسكرية، هم عسكروها. أقول أساتذة الطلاب كلية الحقوق أو أساتذة الحاصلين على الحقوق يمكن الآن أن يتولى مسؤولية الأقسام، مأمورية أقسام وكلاء الأقسام. عندنا حل، أنا عاوز أقول إذا المسألة الأمنية يجب أن تتحقق فورا لأن مسؤولياتنا عظيمة، ونسأل الله التوفيق والسلام، وشكر الله لكم وللقائمين على قناة الحكمة.
مشاهدينا الأفاضل، ما زال ملف السودان مفتوحا، ونستكمل هذا الملف مع فضيلة الدكتور جمال عبد الهادي في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. في ختام هذا اللقاء أشكر باسمكم فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، جزاكم الله خير دكتور.
شكرا
وأحسن الله عليكم، وشكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. لكم مني أجمل أمنيات وأرق التحية، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن مع نقطة تحول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.